أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة السابعة وهي أن الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب هل هي خاصة بالموجودين الحاضرين أم شاملة للغائبين وللمعدومين أيضا؟ وذكرنا بأنه قد يدعى أن الألفاظ مثل لفظ الناس والذين آمنوا خاصة بالموجودين الحاضرين، وأجبنا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول هو أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي، وبناء على ذلك فلا مانع من شمول الألفاظ الواقعة بعدها لكل من تصلح للانطباق عليه من الموجودين والمعدومين والحاضرين والغائبين، لأن الخطاب إنشائي وليس حقيقيا ليختص بالملتفت الحاضر. الجواب الثاني أنه لو قلنا بالانصراف يعني أن الوضع للخطاب الإنشائي لكن أدوات الخطاب منصرفة للخطاب الحقيقي، فمع هذا نقول أن الانصراف يؤخذ به ما لم يكن مانع، والمفروض أن هناك مانعا من الأخذ بالانصراف وهو اشتراك الأحكام. إذن فلا وضع للخطاب الإنشائي الحقيقي ولا انصراف للخطاب الحقيقي. الجواب الثالث وحاصله أن مما يؤكد على صحة ما ذكرناه من أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي لا الحقيقي هو صحة النداء والخطاب مع إرادة العموم للموجودين والمعدومين للحاضرين والغائبين من دون الشعور بالمجازية إطلاقا، بل بلا حاجة إلى ملاحظة التنزيل أي تنزيل الغائبين منزلة الحاضرين في مجلس الخطاب أو تنزيل المعدومين
منزلة الموجودين. فمثلا يصح بالوجدان أن يقول الشارع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقصد من الذين آمنوا الموجودين والحاضرين في مجلس الخطاب، وكذلك المعدومين والغائبين عن مجلس الخطاب من دون الشعور بالمجازية في ذلك، وبلا شعور بوجود تنزيل من قبل الشارع للغائبين منزلة الحاضرين والمعدومين منزلة الموجودين. وهذا مما يؤكد صحة ما ذكرناه من أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي. إن قلت بأن المجازية ارتكازية وأن علاقة التنزيل أي تنزيل المعدومين منزلة الموجودين والغائبين منزلة الحاضرين أمر ارتكازي لا يلتفت إليه عادة لا المتكلم المخاطب ولا حتى السامع المخاطب لوضوحه في كيان النفس ارتكازا. إذن فالمجازية موجودة وعلاقة التنزيل متحققة ارتكازا. قلت لو صحت هذه الدعوى أي أن المجازية ارتكازية وعلاقة التنزيل متحققة ارتكازا، لكان المناسب العلم بالمجازية والشعور بعلاقة التنزيل عند التوجه والالتفات لذلك، فإن الأمر الارتكازي وإن لم يلتفت إليه لارتكازيته إلا أنه عند التوجه والالتفات فينبغي أن يحس به ويشعر به وأنه ارتكازي، والحال أنه عند التوجه والالتفات والتفتيش عن هذا الأمر الارتكازي لا نجد له عينا ولا أثرا، مع أن المناسب الشعور بالمجازية بعد الالتفات إلى الارتكاز والشعور بالتنزيل مع أننا لا نشعر بذلك البتة. هذا الجواب الثالث يا مولاي الجليل، طبق هذا المقدار كل جواب مع تطبيقه كقسط من الراحة. قال ويشهد لما ذكرناه. ما الذي ذكرناه؟ يعني أن أدوات الخطاب موضوعة لماذا؟ للخطاب الإنشائي. صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام، مثل يا أيها الذين آمنوا، مع أننا نريد العموم من العام وهو الذين آمنوا، بحيث يشمل الموجود والمعدوم، الحاضر والغائب. الواقع تلوها، يعني تلو أدوات الخطاب بلا عناية، من دون الشعور بالمجازية، ولا للتنزيل والعلاقة رعاية، حتى علاقة التنزيل لا نجدها. هذا إن قلت الآن، قلت وتوهم كونه، يعني المجاز والتنزيل، ارتكازيا يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه، يعني بعد توجه النفس لا نجد ولا نشعر بمجاز ولا أر ولا تنزيل، والتفتيش عن حاله يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه، يعني هذا الارتكاز، والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك، يعني مع أن المفروض حصول لا ذلك، حصول العلم والمجازي والشعور بالمجازية والتنزيل بذلك، يعني بعد بذلك الالتفات، لو كان مرتكزا، وإلا فمن أين يعلم بثبوته؟ يعني بعد الالتفات وعدم وجدان ذلك، فمن أين نعلم بثبوته كذلك، يعني أنه ارتكازي، إلا من خلال التفتيش، وبعد التفتيش لم نجد شيء، كما هو واضح. الجواب الرابع، سلمنا جدلا بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي للإنشائي، ولكن مع ذلك نقول بأنه لا تختص هذه الألفاظ، يعني الناس والذين آمنوا وغيرهم، بالموجودين الحاضرين. والسر في ذلك هو أن الاختصاص بالموجودين والحاضرين إنما يكون لو لم تقم قرينة على التعميم، والقرينة موجودة وهي اشتراك الأحكام وعدم اختصاصها بالموجودين زمان الخطاب أو بالحاضرين في مجلس الخطاب، وبالتالي فهذه القرينة تعين أن أدوات الخطاب لم تستعمل في المعنى الحقيقي، وإنما استعملت في المعنى المجازي وهو الخطاب الإنشائي للحقيقي. وبالتالي سنحافظ على ظهور هذه الألفاظ الواقعة عقيبة أدوات الخطاب، فنحافظ على ظهور لفظ الناس في شمول للموجودين والمعدومين، للحاضرين والغائبين، وهكذا أيضا لفظ الذين آمنوا. والحاصل أنه ولو سلمنا أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، إلا أنه لا مناص من القول بأن هذه الخطابات الشرعية شاملة لجميع المكلفين، موجودين، معدومين، حاضرين، غائبين، لاشتراك الأحكام. وبالتالي ستكون أدوات الخطاب بناء على ذلك قد استعملت مجازا، يعني في الخطاب الإنشائي لا ما قد وضعت له وهو الخطاب الحقيقي. طبق هذا الجواب يا مولاي. وإن أبيت إلا عن وضع الأداة للخطاب الحقيقي فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب، مثل يا أيها الذين آمنوا، أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة، مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن إحنا كلامنا الآن في الخطابات بأدوات الخطاب، لكن أيضا يعم حتى مطلق الخطاب ولو لم يكن بأداة خطاب. كغيرها بالمشافهين، يعني أدوات، يعني الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بغير أداة الخطاب تختص بالمشافهين. متى؟ فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. والمفروض يا مولاي أن القرينة موجودة، وهي الاشتراك. الآن هذا التوهم الذي سيذكره المصنف، وما بعد، هل نجعل نقطة مستقلة ونكثر النقاط أو لا نكمل جواب خامس وجواب سادس؟ أنت بالخير. فجميع الشروح التي وجدتها أنها تذكر هذه الأجوبة التي أشرنا إليها كل في نقطة، لكن نحن ذكرناها كأجوبة، وهذا هو المناسب بحسب الذي يبدو، لأنك لو لاحظت وتأملت في العبارة إلى أن وصلت إلى ذهن الآخر أثناء كتابته وفيما يفكر، ستصل إلى أنه في محاولات لعلاج هذا الإشكال وهو اختصاص الخطابات بالحاضرين. فهذه في الواقع أجوبة وعلاج لهذه الإشكالية. فلذلك الجواب الخامس، وهذا الجواب ذكره الفاضل الملا صالح المحشي على المعالم، وحاصله، وقد أشير له طبعا في الفصول، وأشير إليه أيضا في تقريرات الشيخ الأعظم، وحاصله يمكن أن يقال بأن أدوات الخطاب وإن كانت مختصة بالخطاب الحقيقي وموضوع على الخطاب الحقيقي، إلا أن الخطابات الشرعية عامة للموجودين والمعدومين والغائبين والحاضرين. والسر في ذلك هو أن الشارع الأقدس له الهيمنة التامة والإحاطة الكلية بجميع الموجودين حال وجودهم بالفعل وحال وجودهم بالاستقبال وحال حضورهم وحال غيبتهم، فكل شيء حاضر عنده سبحانه، وهو محيط بكل شيء، وكما تقول الآية والله من ورائهم محيط. فبما أنه عز وجل محيط بكل شيء فخطاباته لا تختص بالموجودين في مجلس الخطاب بل تشمل الجميع، لأن كل شيء حاضر عنده سبحانه وتعالى. وإنما الذي تختص خطاباته بالموجودين والحاضرين في مجلس التخاطب هو الموجود الممكن الذي ليس له الإحاطة بكل شيء. وأما الشارع الأقدس فله الإحاطة، فتكون خطاباته عامة للجميع. ولو قلنا أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، فالخطاب حقيقي للموجودين والغائبين والحاضرين والمعدومين. إلا أن المصنف كغيره من الأعلام لا يرتضي هذا الجواب ويتأمل فيه، بأنه وإن سلمنا بإحاطة الحق عز وجل بجميع الموجودين والمعدومين والحاضرين والغائبين، فلا قصور في ساحته عز وجل، وأن يشمل خطابه الجميع، إلا أن القصور في القابل، فالمخاطب هو القاصر عن تلقي الخطاب حالة كونه عدما أو حالة كونه غائبا. إذن فالله محيط بكل شيء، لكن المحاط لا قابلية له للخطاب والالتفات والتوجه حالة عدمه أو حالة غيبته عن الخطاب. وبعبارة أخرى، لا معنى للقول بشمول الخطابات الشرعية للمعدومين والغائبين بحجة الإحاطة للحق عز وجل. والسر في ذلك هو أنه إما أن يكون المراد شمول الخطاب للمعدومين والغائبين حالة عدمهم وغيبتهم، وهذا لا معنى له لقصور المعدومين والغائبين عن ذلك وعدم قابليتهم لتلقي الخطاب. وإما أن يقال بشمول الخطاب لهم حالة وجودهم وحالة حضورهم ولو مستقبلا، وهذا أيضا لا معنى له، لأن الخطاب اللفظي من الموجودات التدريجية المتصرمة، فالكلام يتصرم وليس له دوام وبقاء واستمرار. وبما أنه من الموجودات المتصرمة فلا وجود للخطاب حالة وجود المكلفين الذين كانوا معدومين وحالة حضورهم مستقبلا. إذا حالة وجود الخطاب لا وجود لهم، وحالة وجودهم لا وجود للخطاب لأنه قد تصرف وانقضى. وليس المقصود بالخطاب هذا الكلام الموجود في القرآن الكريم بما هو محفوظ، إنما المقصود بالخطاب نفس الخطاب المشافهي الصادر بالفعل، هذا هو المقصود. طبق يا مولاي هذا الجواب جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال فاسد، ضرورة أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل ولا صلاحية الغائب للخطاب. لماذا؟ لقصور في القابل وليس في الفاعل، وعدم صحة المخاطبة معهما. لماذا؟ لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة. الجواب السادس: يمكن أن يقال بأن ما ذكر من اختصاص الخطابات الشرعية بالموجودين والحاضرين في مجلس التخاطب إنما يتم بناء على أن هذه الخطابات مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو مثل يا أيها الناس اتقوا الله، وغير ذلك. صادر بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذه الخطابات صادرة بلسانه هو صلى الله عليه وآله فستكون بالتالي خطابات للناس، فيمكن أن يقال حينئذ باختصاصها بالموجودين والحاضرين في مجلس التخاطب. وأما بناء على أن هذه الخطابات موجهة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فهي وحي أو إلهام نزل على قلبه، كما تقول الآية إن هو إلا وحي يوحى، أو كما تقول الآية الأخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فبما أن هذه الخطابات في الواقع كانت متوجهة للرسول صلى الله عليه وآله على سبيل الوحي أو على سبيل الإلهام، إذن فلا يوجد خطاب أصلاً حقيقي. فالخطاب إنشائي من الأساس. فهذه الأدوات، أدوات الخطاب، استعملت في الخطاب الإنشائي لا الحقيقي، لا خطاب حقيقة، إنما هو وحي، إنما هو إلهام، فلا يوجد خطاب حقيقي، إنما الخطاب إنشائي. وبما أن الخطاب إنشائي فلا شك ولا ريب أن الخطاب الإنشائي يصح أن يكون شاملا للموجودين والمعدومين، للحاضرين وللغائبين، كما قلنا ذلك فيما تقدم. سواء كان هذا الخطاب الإنشائي حقيقة كما هو مختار المصنف أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي على سبيل الحقيقة، أم كان مجازا كما هو مبنى المدعي، حيث إنه يدعي أنها موضوعة للخطاب الحقيقي، فاستعمالها في الإنشاء يكون مجازا. فعلى كل حال نقول بأن أدوات الخطاب ما دامت في مقام الوحي أو الإلهام فهي مستعملة في الخطاب الإنشائي، كان حقيقة أم مجازا، فيشمل هذا الخطاب كل المكلفين، موجودين، معدومين، حاضرين، غائبين. طبق العبارة، قال: هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله، لكنه صدر بلسانه. وأما إذا قيل أنه هو المخاطر، بأنه المخاطر والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي ولو مجازا. بناء على ماذا؟ على من يرى أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، لكنها هنا ستكون خطابا إنشائيا فيكون الاستعمال مجازي. وعليه إذا قلنا أن هذا الخطاب إنشائي إيقاعي لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. تمام. تحصل إذن لديك يا مولاي الجليل في هذا الفصل أن بناء على أنه يصح، أو عفوا بناء على ما ذكرناه أولا من صحة أو عدم صحة تكليف المعدوم، قلنا لا يصح تكليف المعدوم بمعنى التكليف الفعلي، هذا خلصنا منه ووافقنا المصنف عليه. وثانيا أن صحة توجيه الخطاب للمعدوم أو الغائب، مو التكليف، لا، توجيه الخطاب وعدم ذلك، فقلنا بأنه لا يصح على نحو الحقيقة ويصح على نحو المجاز، لأن الخطاب مجعول للحاضر الملتفت للخطاب. وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث وهو المهم الذي ينبغي أن يقع الكلام والبحث فيه، وهو هل الخطابات خاصة بال موجودين الحاضرين أو شاملة للمعدومين والغائبين؟ فقلنا بأنها شاملة ولا تختص، إما لأن الأدوات أدوات الخطاب موضوع الخطاب الإنشائي لا الحقيقي، أو حتى لو قلنا بأنها موضوعة للحقيقي فمقتضى الاشتراك العمومية. النقطة السابعة والأخيرة أذكرها كتتمة لم يشر لها المصنف لكن أفادها المحقق النائم، كما في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 367، وحاصل ما أفاده النائم أنه ينبغي التفصيل بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية. فإذا كانت القضايا خارجية فيختص الخطاب بالموجودين الحاضرين أي المشافعين، ولا يعم الغائبين ولا يعم المعدومين، لأن ذلك يحتاج إلى عناية ومؤونة زائدة كما هو قال. وأما إذا كانت القضايا حقيقية مثل يا أيها الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، فالظاهر أن الخطاب يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. والسر في ذلك هو أن توجيه الخطاب إلى المعدومين أو الغائبين لا يحتاج إلا إلى تنزيل هؤلاء المعدومين منزلة الموجودين، أو تنزيل الغائبين منزلة الحاضرين. وهذا التنزيل أمر متحقق قهراً في القضايا الحقيقية، لأن القضايا الحقيقية يكون الموضوع فيها مفترض ومقدر الوجود. إذن فإذا كانت القضايا الحقيقية لا بد من فرض وجود الموضوع، إذن فالمعدوم مفترض الوجود والغائب مفترض الحضور أيضا. هكذا أفاد المحقق النائم، لكن لوحظ عليه من قبل المحقق الأصفهاني كما في نهاية الدراية جزء 3 ص 219، ومن قبل أيضا السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في المحاضرات ج 4 ص 434، بما حاصله أن مجرد افتراض وجود الموضوع في القضايا الحقيقية لا يكفي لشمول الخطاب للمعدومين أو للغائبين، إذ لا بد من فرض الوجود أيضا في مجلس التخاطب والالتفات إلى الخطاب، وهذا لا تتكفل به القضايا الحقيقية، فإن القضايا الحقيقية أقصى ما تتكفل به افتراض وجود الموضوع، أما افتراض وجوده في مجلس التخاطب وحضوره والتفاته فلا تتكفل بذلك، مع أن شمول الخطاب للمعدومين لا بد أن يكون إذا كان على نحو الحقيقة، لا بد أن يكون مع فرض وجودهم في مجلس التخاطب. ولذلك قال سيدنا الخوئي: إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في شمول الخطاب للمعدومين ضرورة أن نصرف وجود الموضوع خارجا، لا يكفي في توجيه الخطاب إليه، بل لا بد من فرض وجود في مجلس التخاطب والتفات إلى الخطاب، وإلا لصح خطاب الغائب في القضية الخارجية من دون عناية، وهو خلاف المفروض. هذا هو تمام الكلام في هذا الفصل السابع. الفصل الثامن يأتي، والحمد لله رب العالمين.